بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. حديثنا اليوم عن اسم الإشارة، ما زلنا نتحدث عن المعارف. تحدثنا عن الضمير وتحدثنا عن العلم، واليوم نتحدث عن نوع من أنواع المعارف ألا وهو اسم الإشارة. ما هو اسم الإشارة؟ اسم الإشارة هو اسم يعين مدلوله بإشارة حسية. اسم يعين مدلوله بإشارة حسية. إذن من خلال التعريف يتبين لنا أن هذا التعريف يتضمن عنصرين أساسيين. العنصر الأول وهو الشيء الذي هو مدلول اسم الإشارة، والذي هو مدلول اسم الإشارة عندما أقول هذا فهو يدل على إشارة حسية، ويدل على المدلول وهو ما دل عليه اسم الإشارة. إذن نحن أمام عنصرين أساسيين في تعريف اسم الإشارة: الإشارة الحسية والمدلول للإشارة الحسية. هذا ماء، إذن إشارة بالإضافة إلى المدلول وهو الماء. إذن هذا ماء، هذا أحمد، هذا طارق، هذه جامعة، أولئك الرجال. واضح؟ إذن يتضمن إشارة حسية ويتضمن المدلول لهذه الإشارة. واضح؟ الأصل أنه اسم الإشارة يدل على ما هو محسوس. الأصل أن اسم الإشارة يدل على ما هو محسوس، وفي غيره يكون مجازا. المحسوس عندما تقول هذا لوح، وهذا مسجد، وذلك جبل، إذن هذه إشارة محسوسة مشاهدة. لكن يمكن أن تكون في غير المحسوس والمشاهد من باب المجاز، كأن تقول هذا رأي صواب، وفي قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، فهو ليس مشاهدا وليس محسوسا. واضح؟ ليس مشاهدا وليس محسوسا. الإشارة في الأصل ينبغي أن تكون حسية، أنك تشير إلى شيء حسي محسوس، كما قلت هذا ماء، ذلك جبل، واضح، تلك امرأة، هؤلاء رجال. إذن أنت تشير إلى محسوس. لكن عندما قلت لك هذا رأي صواب، هل أنا أشير؟ لا توجد الإشارة. الإشارة هنا معنوية خلاف الأصل أنها ينبغي أن تكون حسية. لما أقول لك أشير لك إلى الجنة ونودوا أن تلكم الجنة، أنا أين أشير لك؟ وهي ليست مشاهدة. إذن هنا من باب الإشارة بالمجاز وليس على الحقيقة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أنت لا ترى الشيطان، كيف أشير إليك بأن هذا الشيطان؟ إذن هنا الإشارة على خلاف الأصل، لأن الأصل فيها أن تكون على الحقيقة، وأنها إشارة حسية، وأنها إشارة حسية. إجمالا للإشارة أغراض، يعني ماذا نقصد من الإشارة وماذا نريد بهذه الإشارة. أولا أن تميز، تميز الشيء. واضح؟ تقول أريد ذلك الثوب، أريد ذلك الثوب، فأنت ميزت هذا الثوب عن غيره من أريد أن أشتري هذا البيت. واضح؟ تقول مثلا بكم هذه القطعة، مثلا بكم هذا الكتاب، فأنت ميزت هذا الكتاب عن غيره من الكتب. كذلك أنك تقول للأشياء أو تعبر عن الأشياء البعيدة والقريبة، لأن أسماء الإشارة منها ما هو للقريب، منها ما هو للمتوسط، منها ما هو للبعيد. نعم، اللي هو الدلالة على القرب والبعد. تقول ذا زيد، ذاك زيد، ذلك زيد. وقد تكون الإشارة المعنوية إلى بعد الرتبة وعلو الرتبة. لما ذلك الكتاب لا ريب فيه، واضح؟ إذن هنا استخدم، ما قال ذاك أو ذا الكتاب مع أنه بين يديك وأنت تقرأه، لكن أراد مع أنك تقرأ في الكتاب وهو بين يديك، إلا أنه استخدم الإشارة للبعيد، ليس لبعده حسا، إنما لأنه بعيد في الرتبة العليا، بعيد في الرتبة العليا. إذن أيضا التعبير عن هذه المعنويات في الأشياء المختلفة، الإشارة للمعنويات، الأمور المعنوية، واضح؟ قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك، الصبر أمر معنوي وليس حسيا، فإن ذلك من عزم الأمور. كذلك ما قلناه في موضوع الجنة، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم، إذن علو الرتبة والمكانة لتلك الجنة. كذلك ربما أن يكون البعد في التحقير والتقليل من الشأن، إنما ذلكم الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. إذن هناك التعظيم وهناك التحقير. ممكن أن تقول في التعظيم مثلا لقوله، كقوله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا تعظيم. التحقير طالب مجتهد قرأ المادة وجاءه سؤال سهل بسيط، أهذا هو السؤال؟ سؤال سهل، أهذا هو السؤال؟ إذن ويصغر من شأن هذا السؤال في كونه من السهولة بمكان. إذن في القضية المعنوية ربما نقصد بالإشارة بالبعيد إلى التعظيم، أو اسم الإشارة إلى التعظيم، أو إلى تصغير الشأن أو تقليله، كقول الكفار أهذا الذي بعث الله رسوله، نعوذ بالله من قولهم إنهم يقولون منكرا من القول وزورا. إذن نأتي إلى أقسام اسم الإشارة. نقول من أقسام اسم الإشارة تارة تنقسم باعتبار ما تدل عليه من حيث الإفراد والجمع والتذكير والتأنيث، هذا تقسيم. تقسيم آخر باعتبار البعد والقرب، تقسيم آخر باعتبار البعد والقرب. إذن عندنا إفراد، تثنية، جمع، تذكير وتأنيث. تقول في الإفراد هذا ماء مثلا، في الجمع أولئك الرجال، هذا في الجمع. في المفرد المذكر فذانك برهانان، ذاني فذانك برهانان. في المؤنث المثنى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أصل هاتين في حالة النصب والجر، وتاني في حالة الرفع، تاني المرأتان شاعرتان. إذا أردت أن تضيف هالتنبيه تقول هاتان المرأتان شاعرتان. ماذا تعرب المرأتان هنا؟ هاتان المرأتان بدل. إذا جاء الاسم المعرف بعد اسم الإشارة فهو بدل، كقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب بدل. نعم صحيح. إذن تلك الرسل
تلك مبتدأ، الرسل بدل، واضح؟ فضلنا بعضهم على بعض خبر. ذلك الكتاب لا ريب، ذلك مبتدأ، الكتاب بدل، لا ريب خبر عنه، أليس كذلك؟ طيب لا ريب نقول لا نافية للجنس، ريب اسم لا، وأين خبرها؟
أو مخدوم.
مقدر. ما هو المقدر؟
كائن.
نعم. نعم. لا ريب كائن. لذلك نعم.
لا شيء مرفوع.
لا ريب لماذا نصبت؟ أولا هو ليس منصوبا، هذا مبني. لا يجوز لك أن تقول منصوب. ليه؟ لأنه لو كان منصوب تقول لا ريبا، أليس كذلك؟ لكن لما قال لا ريب قال ومبني، وهنا حالة عدول. لا ريب. طيب لا نافية للجنس، ريب اسم لا مبني على الفتح، دائما بناء تضع معه فتح ضم كسر، الإعراب على كل ذكرناها سابقا أنه نستخدم بعض الأسماء والحركات مع البناء وبعض الأسماء واضح مع الإعراب. طيب لا ريب فيه أي لا ريب كائن فيه، لا ريب كائن فيه. متعلق بال أين الآن؟ دائما نقول الجار والمجرور فيه عامل، أين عامله؟ عامله محذوف تقديره كائن. وضحنا سابقا أن الجار والمجرور يعني عندما تقول محمد في الدار، في الدار جار ومجرور، أين متعلقه؟
موجود أو كائن.
موجود أو كائن، موجود أو كائن، وأخبر بظرف أو بحرف جر، نوينا معنى كائن أو استقر، نوينا معنى كائن أو استقر. وقد ذكر هذا في بعض كتاب الله عز وجل اللي هو المحذوف، فلما رآه مستقرا عنده ذكر الاستقرار، دليل على أنه في أمثلة مشابهة أنه مقدر، ما قال فلما رآه عنده، ولو قال ذلك لكفت الجملة، أليس كذلك؟ لكنه هنا ذكر الذي نقدره، فلما رآه مستقرا جاء به. لذلك لما قل لا ريب كائن فيه، لا ريب كائن فيه، لأن الجار والمجرور لابد أن يكون لهما متعلق، وهذا المتعلق إما أن يكون مصرحا به وإما أن يكون مقدرا، لأن الجار معناه أنه يجر شيئا إلى شيء، واضح؟ ذهب خالد إلى الجامعة، إلى حرف جر يجر ماذا؟ يجر العامل الذي هو ذهب متعلق، إلى أين يجره؟ إلى الجامعة، واضح؟ إذن عندنا جار ومجرور ومجرور إليه، جار ومجرور ومجرور إليه، فهذا الحرف أخذ بالفعل ثم سحبه ثم ألقاه على الاسم، هذه مهمة حرف الجر. طيب إذا ما ذكرنا المجرور وذكرنا المجرور إليه وذكرنا الجار، بقي ركن أساسي الذي هو إيه؟ المجرور، والمجرور هو المتعلق، وتقدير المتعلق ضروري لفهم الجار والمجرور، واضح؟ لكن لكثرة تكرار المجرور دائما تخفف الناس من ذكر إليه، تخفف الناس منها. لكن مثل ما احنا نقول في مضاف، في مضاف إليه، في مجرور، في مجرور إليه، واضح؟ وهكذا. هذا بالنسبة واضح إعراب لا ريب فيه. هذا بالنسبة إذن التقسيم يكون باعتبار التذكير والتأنيث، وباعتبار الإفراد والتثنية والجمع. فعندما تقول للمذكر تقول هذا،
واضح؟ ها بتكون هي عبارة عن ها التنبيه لتنبه المخاطبة إلى ما ستشير إليه. إذن قضية التنبيه موجودة في النحو، إنك تنبه ثم تنادي، تنبه ثم تشير. يعني تقول أحمد، لست بحاجة إلى التنبيه مثلا، لا تقول يا أحمد، واضح؟ طيب ذاك الرجل لست تريد التنبيه، لكن لو أردت أن تنبه ثم تشير تقول ها فينتبه ذا، واضح؟ وهكذا. طيب إذن أحيانا طبعا بتكون الإشارة للحاضر دائما، لكن بيكون اسم الإشارة متضمنا لعامل، لما في قوله تعالى هذه ناقة الله لكم آية، هذه ناقة الله لكم آية، ماذا تعرب آية؟ نعم، هل أشير إلى الناقة؟ حال، أين عامل الحال؟ أيوة، هذا متضمن لمعنى. نعم، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، أي أشير هو عامل الحال، وهذا أشير متضمن في اسم الإشارة، متضمن في اسم الإشارة. ممكن أن نشير بهذه التي هي أصلا المفرد إلى الجمع، إلى إيه؟ الجمع، كأن تقول مثلا هذه مجالس العلم، هذه مجالس العلم، هذه مجالس العلم. وممكن أيضا نشير بتلك كذلك إلى الجمع، معناها للمفرد المؤنث، فتقول تلك الجامعات تحتاج إلى رعاية، تلك الرسل. نعم كذلك، لكن الرسل هنا لما قلنا تلك مؤولة، كيف وصف جماعة الرسل المذكرين أو أشار إليهم بهذا؟ كيف يستخدم اسم الإشارة الخاص بالمؤنث مع من هم ذكور؟ تقدير جماعة، تلك جماعة الرسل، تلك جماعة الرسل. طيب قال نسوة في المدينة، قال نسوة في المدينة، نسوة وذكر الفعل هنا، قال جمع النسوة، قال جمع النسوة. إذن هناك ملحظ لتأنيث الفعل وتذكيره، قالت لهم رسلهم، قالت لهم رسلهم، أنثى الفعل أي جماعة الرسل، على تأويل جماعة الرسل، على تأويل جماعة الرسل. طيب عندما نقول للمؤنث المثنى تاني في حالة الرفع، تيني في حالة النصب والجر، واضح؟ نقول تاني امرأتان ذاكرتان صالحتان مثلا، وفي قول العبد الصالح لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، ها للتنبيه وتين للإشارة، منصوب أم مرفوع؟ تين اسم منصوب أم مرفوع؟ منصوب، منصوب، منصوب أم مجرور؟
منصوب.
أن أنكحك إحدى بنتي، ها؟ لماذا؟
منصوب لأنه أن أنكحك مصدر مؤول فيأخذ مفعولا به،
يأخذ مفعولا أم مفعولين؟ أنكحك
مفعولين.
إذا نكح يأخذ مفعولا واحدا،
نعم.
طيب أنكح يأخذ
قال تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، أي ولا تنكح المشركين بناتكم أو نساءكم، واضح؟ لكن لو واحد قرأ ولا تنكح المشركين يعني ما تتجوزوش المشركين، يعني أيها المسلمون لا تتجوز المشرك، هو ما يتجوز المشرك. وهذا طبعا ملحظ دقيق. إذن هي ولا تنكحوا، يعني بأخذ مفعولين، أي ولا تنكح المشركين نساءكم، مفعول محذوف، والثاني اللي هو طيب. بالنسبة للجمع مثلا نريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. الآن أريد أن أنكحك، أين المفعول الأول؟ الكاف. طيب أين المفعول الثاني؟
إحدى.
طيب إحدى
هاتين صفة، نعم لهاتين.
أيوة إحدى بنتي هاتين،
نعم لبنتي.
طيب اتفقنا على أن الكاف الأولى هي المفعول الأول. طب وإحدى مفعول ثاني؟
إحدى مفعول ثاني.
أي إذن إحدى ابنتي مفعول ثاني وهو مضاف، إحدى وابنتي
مضاف إليه،
مضاف إليه. طب هاتين
نعم بدل منصوب.
لو قال له إني أريد أن ترى كيف ستفرق الآن بين الصفة والبدل؟ البدل دائما على نية الحذف، معي؟ البدل على نية الايه؟
الحذف.
لو قد تقول هذا زيد أخوك، أخوك بدل، لأنه تحذف زيد تقول هذا أخوك، صح؟ صح ولا لا؟ طيب إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي واكتفى، خلاص. طيب لما قال هاتين تابع وهو بدل.
بدل.
ها؟ بدل. لكن كيف تميز البدل عن الصفة؟ البدل على نية الطرح.
نية.
على نيات الطرح. إني أريد أن أنكحك هاتين. صح؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتين. لو قال له إني أريد أن أنكحك هاتين. طيب. أيوة بس هي بدل. صح؟ آه طبعاً. طيب الآن خطوا في مسألة أخرى. أنتوا قلتوا إحدى ابنتي وهاتين بدل من ابنتي، صح؟ إذن في عندي إحدى ابنتي هذا مضاف ومضاف إليه، صح؟ هل هما شيء واحد أم شيئان؟ هما في اللفظ شيئان،
لكن في الحقيقة
صح، لكن في المعنى
واحد.
بدك تتعامل مع المضاف والمضاف إليه في قضية في المعنى وفي قضية في اللفظ. عندما تقول قلم خالد جميل، قلم مبتدأ واضح وهو مضاف، خالد مضاف إليه مجرور، تقدر تقول عن خالد مبتدأ؟ مستحيل لأنه مجرور. طيب جميل خبر، هل حين أنت تريد أن تقول قلم جميل ولا عن قلم خالد؟ في المعنى بتتعامل معه كقطعة واحدة، لأنه عمليا هما في المعنى ليس اثنين، في المعنى هو قلم بس ما هو خالد، في المعنى هو شيء واحد. فرق بين قضية المعنى واللفظ تتبين لك كثير من قواعد اللغة. مثل يبدو أننا يعني سنستمر في ال طيب انتبه، تقول لا حول ولا قوة، طب لا حول ولا قوة. ما رأيك في ولا قوة؟ جائزة أم لا؟ عطف على ماذا؟ طيب.
آه.
طيب. معنى لما أقول ولا قوة استأنفنا، هذا وجه للرفع. طب لو بدي أخليها على العطف وخلي وهي مرفوعة صحيح على العطف أيضا، عطف على المحل وليس على اللفظ، وليس لأنه لو عطفت على اللفظ لا حول لازم ولا قوة. طيب رفعها بناء على أنه هنا لا دخلت على جملة اسمية، كانت في الأصل مبتدأ، واضح؟ حول وقوة بالله، فالآن محلها ماذا؟ الرفع. فلما تقول لا حول ولا قوة تعتبرها على الاستئناف صحيح، ولكن ليس خطأ أن تعتبرها أيضا على العطف وأنها مرفوعة، تعاملت على الحالين. لابد أن تنتبه إلى المعنى واللفظ معا. فهنا رفعها على المعنى وأنها معطوفة على المحل، كما تقول السادة المعلمون، السادة المعلمين، كلاهما صحيح. عندما تقول أيها السادة، السادة هنا محلها النصب لأنها منادى صح، فناسبتها المعلمين، أليس كذلك؟ طيب لو أنك جعلتها تابعة على أساس اللفظ السادة المعلمون تصح أم لا؟ إذا صحت باعتبار اللفظ على الرفع، وصحت باعتبار النصب على أنها تابعة لمحل النصب، لأنه محل أيها السادة أنه مدعو ومنادى، لذلك قلنا هو مبني، ما قلناش لم نقل إنه منصوب، قلنا هو مبني لأن محله النصب، لأنه مدعو، أنت مقدر فيها ياء النداء مقدر فيها عامل معنوي تقديره أدعو زيدا، لما تقول يا زيد فإن الياء هنا مقدر فيها عامل معنوي تقديره أدعو زيدا، لذلك قلنا مبنية ولم نقل مرفوعة، لأنها في الأصل ينبغي أن تكون منصوبة لأنها على تقدير أدعو زيدا، فلما وجدناها مع نظرية العامل أنها ينبغي أن تكون منصوبة فوجدناها مبنية على الضم، وجدناها بحركة الضم، لا نستطيع أن نقول مرفوع، لا نستطيع لأن محلها النصب، كيف تقول إنها مرفوعة؟ ما الذي جعلنا نتأول هذا التأويل غير المعنى؟ لجأنا إلى المعنى، هو الذي أوضح قضية البناء، والله أعلم. فلذلك بالنسبة لاسم الإشارة كما قلنا في تاني وذاني ملحق أو نعربه إعراب المثنى من حيث رفعه بالألف ونصبه وجره بالياء. نعم. هكذا أقدرها على أنها بدل.
يعني ولو كانت
لو أردت أن تقدريها على الوصف تريدين ذلك؟ أها. أنت تتكلمين قضية أخرى. لما قلت لا يجوز الجمع قضية شرعية وليست قضية لغوية، واضح؟ إذن يعني الذي يستفاد، أنت الآن في حكم شرعي مسبق تدخلينه على النص، وعلى فكرة لا يوجد خلاف حقيقي بين أن تقولي هي بدل من ابنتي أو أن تقولي من إحدى ابنتي، خلاف حقيقي غير موجود. ليش؟ أنا أنظر إلى المعنى، أنت تنظرين إلى اللفظ، فلما كنا نقول أنه من شروط الخلاف الحقيقي أن يكون واردا على محل واحد، تذكرين؟ وقلنا في مسألة تدبير الخلاف لابد من تحرير محل النزاع. أنا أقول قولا محله غير ما تقولين، يعني عندما نقول لا حول ولا، مثال، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذان قولان غير متعارضين. لماذا؟ لأن هذا القول بناء، وفي كتاب الله فيغفر لمن يشاء، فيغفر لمن يشاء، فيغفر لمن يشاء، صح؟ وذكرنا ذلك، وذكرنا ذلك، لا يوجد تعارض، لا يوجد تعارض، بل المعنى يحمل عليها جميعا. لماذا قلنا في لا حول ولا قوة؟ قوة على اعتبار ماذا؟ على اعتبار المحل، وقوة على اعتبار اللفظ، عطف على اعتبار اللفظ. هل هما متناقضان أو متعارضان؟ لا، لاختلاف المحل. أنت عندما تقولين هنا باعتبار اللفظ، أليس كذلك؟ أنا أقول على اعتبار المعنى، هل هناك خلاف؟ لو أردت أن أنقض رأيك لك أن تنقضي رأيي، ومن ثم كلا القولين ربما يتهافتان، لكن تحرير محل النزاع يدل على أن كلا القولين، على أن كلا القولين صحيحان، واحد باعتبار المعنى، واحد باعتبار اللفظ. على هذا ممكن، على هذا ممكن وصحيح. لذلك في الإعراب علينا أن نقبل الاختلاف في الإعراب. ممكن واحد يعرب بدل، ممكن واحد يقول لا، لا أعربها بدل، أريد أن أعربها كذا وكذا، أريد أن أعربها. فلذلك تجد أحيانا للكلمة الواحدة في القرآن الكريم أكثر من 10 إعرابات. لماذا؟ لأنه الإعراب فرع المعنى. ذاك لحظ أن المضاف والمضاف إليه قطعة واحدة، ذاك لحظ أنهما قطعتان، واضح؟ فلذلك هذا المراس في موضوع النحو يوسع الأفق حقيقة، ويوسع التفكير، ويجعل من عقلية الطالب من الاتساع، من بحيث يقبل عدة أقوال في المسألة. وهذا يعني ربما نجد بعض الناس يعني في النحو أو في الفقه يضيقون ذرعا بتعدد الاجتهاد، مع أن تعدد الاجتهاد مقبول شرعا إذا كان بشروطه. تعدد الاجتهاد مقبول شرعا بشرط أن لا يخالف نصا، أن لا يخالف الإجماع، أن لا يخالف القياس الجلي، واضح؟ ففي شروط إذن، لكن في مساحة مجتهد المصيب له أجران، المخطئ له أجر واحد. داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ربنا قال ففهمناها سليمان. قضيتنا في النحو اجتهاد، ويجب أن يتسع هذا الاجتهاد للآراء طالما أنه لم يشذ بحيث يعني يخالف القواعد ويخالف الأصول، فمن ثم يعتبر هذا القول مقبولا. موضوع اجتماع لم البعد مع التنبيه، يعني نقول ذاك لا إشكال في هذا، هذاك ورد في لغة العرب كقول طرفة رأيت بني غبراء لا ينكرونني، ولا أهل هذاك الطراف الممددي، ولا أهل هذاك، وربما حتى في عاميتنا نقول هذاك، واضح؟ موجود في عاميتنا هذاك، لا إشكال في أن تجتمع هذا التنبيه مع ذاك كونها للمتوسط، ذاك الكاف للمتوسط. لكن لما تريد أن تشير إلى البعيد تأتي باللام، تقول ذا للقريب للمتوسط، ذاك للبعيد ذلك، واضح؟ تقول مثلا على سبيل المثال للمرأة القريبة تي، تي المرأة، للمتوسط تي كالمرأة، للبعيدة تلك، أين ذهبت الياء؟ يا تي أين ذهبت؟ حذفت التقاء الساكنين. إذن تلك أصلها تلك، لكن لما كانت اللام ساكنة والياء ساكنة حذف الحرف الأول للسكون، إذن أصلها تلك. لكن الآن لما أقول هنا للمكان، هناك، هنالك للبعيد، هنالك للبعيد، ذا للقريب، هذاك أو ذاك للمتوسط، لكن لا يمكن أقول هذلك، لأن الهاء للتنبيه للمشار إليه، واللام للدلالة على بعده، فكيف يجتمع هاء التي هي ستشير إلى الحاضر مع اللام التي تشير إلى البعيد؟ إذن لا تجتمعان، لا تجتمعان. واضح؟ تتميز هناك اسمان للإشارة لا ينفكان عن الظرفية أبدا، ويكون إعرابهما في محل نصب على الظرفية، وهما ثم، لا ريثة ظرف ليست اسم إشارة، ريثة ظرف، أي معناها، ما معنى ريثة ما؟ أي بطأ ما، اصبر ريثما أنتهي من الفاتحة، ريثما أي وقت بطء أو جلست عنده تلاوة الفاتحة أي قدرها، وريثما كذلك لكنها ليست اسم إشارة، لكن هنا اسم إشارة خاص بالمكان. كان يقول أحدهم مثلا هنا العلم، أي في هذا المكان، لو قال هذا العلم خرج عن كونه ظرفا، لكن هنا دائما إشارة إلى ظرف المكان غالبا. واضح؟ كأن تقول مثلا فيما يتميز به اسم الإشارة المختص بالمكان ولا يكون إلا للمكان أو للظرفية، وبين اسم الإشارة الذي ربما يستخدم في المكان، ربما يستخدم في المكان. فمثلا تقول هناك في بيت خالد مكتبة كبيرة، هناك، لكن هل تستطيع أن تقول هذا في بيت خالد مكتبة كبيرة؟ لا تصح. واضح؟ لا تصح. إذن
ثم قلت
نعم، كذلك ثم اسم إشارة، بس هنا الفرق بين ثم بفتح الثاء، ميزوها عن ثم العاطفة على التراخي، ثم اسم إشارة للمكان البعيد، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، أي إذا رأيت هناك في ذلك المكان في السماء ثم مطاع ثم أمين، اسم إشارة إلى السماوات، أي إن محمدا صلى الله عليه وسلم أو جبريل في ذلك المكان مطاع، ومكانه رفيع، وإن كان هو في الدنيا ربما هناك من كذبه ومن أساء إليه عليه الصلاة والسلام. إذن ثم تشير إلى بعد المكان دائما، أما هنا فهي تشير إلى القرب، هناك إلى التوسط، هنالك إلى البعيد، وإن وتشترك هنا وثم تشتركان في أن كليهما مختص بالظرفية أو يدل على الظرفية ولا ينفك عنها. نعم،
ثم وذاك،
هنا هنا هنا. واضح؟ كان تقول ها هنا البر والوفاء، ها هنا البر والوفاء، ما بتقول هذا الوفاء. واضح؟ ها هنا البر والوفاء. نعم، طيب هنالك أحيانا تأتي بمعنى ظرفية الزمنية، وإن كان الأكثر أنها في الظرفية المكانية، كقوله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون. نعم هنالك، أي في ذلك الوقت الذي اجتمعت عليهم الأحزاب من كل حدب وصوب واجتمعوا على قتال المسلمين. وكذلك في قوله تعالى مثلا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم، إلى عند قوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. هنالك أي في ذلك الوقت. هنالك دعا زكريا ربه، أي لما رأى مريم وما عندها من الخير وعندها من العطاء وما رأى من النعمة التي أنعم الله بها عليها، في ذلك الوقت دعا زكريا ربه. إذن هنالك في الغالب أنها هي في جميع الأحوال ظرفية، لكنها في المكان أكثر في الاستعمال، لكن في الزمنية، في الزمان أيوة وليس في المكان. ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول هنالك تبلو، أي في ذلك الوقت، في ذلك هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. نعم في محل نصب على الظرفية. العلم هنا، العلم هنا، هيك التقدير. إذا قلت هذه هنا العلم، قلنا أنها مكانية ومقدرة على النصب. طيب العلم مبتدأ، هنا العلم، هنا العلم، هنا إشارة إلى المكان أليس كذلك؟ طيب العلم وهنا، هذا هو الصحيح، اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، هذا إعرابها التام. هنا العلم، هنا العلم اسم تقول اسم إشارة، كلمة هنا مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، وهو خبر مقدم. خبر. أيوة خبر. خبر. وكذلك طبعا إذا إحنا بدنا ندقق نقول متعلق بما ذو قدر موجود، أي العلم موجود هنا صح؟ هذه دققنا فيها وأظن لا حاجة إلى العودة إليها. واضح؟ وقلنا إنه لا حاجة إلى العودة إليها لأنها أصبحت مفهومة ومكررة. فإذا واضح؟ طيب العلم مبتدأ، العلم مبتدأ. نعم.
على اعتبار أنه هنا هي ظرف أصلي،
يعني ظرف
مش خبر.
نعم. هذا ما أنا أؤكد عليه الآن وأنبه إليه. لما ندقق سنقول ما قلتي، لكننا لما دققنا وقلنا أنه دائما الظرف في له تقدير كون عام، أي تقدير الجملة العلم موجود هنا، أليس هذا ما قلناه؟ لكن أحيانا في مجالس العلم ماذا يحدث؟ لا سيما بنقول فاعل مفعول، مش راح أقول لك مفعول لأجله ولا أنا أقول لك مفعول به ولن أقيد. ليش؟ لأن في مجالس العلم من المتوقع أن الطلاب في مرحلة متقدمة من الدرس عندما متاعا لكم ولأنعامكم مفعول، مش راح أفهم مفعول به ولا راح أفهم مفعول مطلق ولا الآخري، خلاص أيضا الكلمة مفهومة. فلذلك كثيرا في مجالس العلم لا سيما في المجالس المتقدمة لا يوجد إعراب تفصيلي، خلاص الكلمة التي تفك اللغز وما بقي مفهوم ومعلوم. واضح؟ فلذلك خبر مفهوم لديكم جميعا أن الظرف وشبه الجملة لا يمكن أن يكون هو الخبر، من باب الدقة، من باب الدقة بنقول متعلق بالخبر المحذوف، لكن لما نتجاوز عدي أصبح الأمر مفهوما. واضح؟
دكتور هنالك ابتلي المؤمنون يكون ظرف المكان أو الزمان
يعني؟ نعم.
هنالك ابتلي المؤمنون، هل يكون هذا الظرف ظرف الزمان أو ظرف المكان؟
يكون ظرف زمان.
زمان.
أي في ذلك الوقت. أي نعم. في ذلك الوقت. واضح؟ لأنه يريد أن يؤخر مثلا في قوله تعالى هنالك تبلو كل نفس، ذكر زمانا يندم فيه النادمون على أفعالهم ورأوا شركاءهم أنهم لا ينفعونهم وأنهم جعل وأن الحجارة التي عبدوها وجدوها معهم، وذلك إخزاء لهم، هذه الأصنام التي كنتم تعبدونها هي معكم في النار فلتنفعكم الآن.
عندك مثال متى يكون ظرف المكان؟
نعم، مثل هنالك في بيت زيد مكتبة كبيرة، مثلا هنالك استشهد حمزة بن عبد المطلب. ما تستطيع أن تقول هذا استشهد، صح؟ هنالك استشهد، إذا أنت وقفت أمام جبل الرماة وجعلت جبل أحد إلى ظهرك، في وسط الجبل تقريبا إلى جهة اليسار هناك صخرة، هناك استشهد حمزة رضي الله عنه في ذلك تلك البقعة تقريبا في 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 آخر في سفح الجبل من آخره عند حرف الجبل اللي هو جبل الرومان استشهد رضي الله تعالى عنه. فنقول هنالك استشهد حمزة. نعم، للمكان. هنالك تبلو، أي وقت تقولون ذلك أيها المشركون عندما رأيتم أصنامكم تحترق معكم وهي إخزاء لكم ولا تستطيع أن تنفعكم، في ذلك الوقت تبلو كل نفس ما أسلفت. هو في قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين، هناك في السماء مكان، أزلفنا ثم في السماء وأزلفنا ثم الآخرين. نعم، في المؤمنين، في المؤمنين جميعا. الآية قربنا المشركين إلى عذابهم، إلى الغرق. نعم، إلى الغرق، صحيح. في وأزلفت الجنة أزلفت، لا هذيك ما فيها ثم، لا. نعم، وأزلفنا ثم الآخرين في قوم فرعون عندما أغرقهم، أي وأزلفنا ثم، أي هناك في الغرق، أي وأزلفنا ثم الآخرين اللي هم قوم فرعون المشركين.
زمنية.
نعم، لا مكانية. أي مكانية، مكانية. إذن هي و في ذلك المكان. نعم، وأزلفنا ثم الآخرين أي في ذلك المكان.
لا يحتمل أن تكون زمنية.
نعم.
لا تحتمل أن تكون زمنية.
لا تحتمل، لا. نعم، وإذا رأيت ثم رأيت، لا تحتمل زمنية. أي هناك رأيت، أي في ذلك المكان في السماوات. أحيانا يطلق على أسماء الإشارة والموصولات المبهمات، يطلق على أسماء الإشارة والأسماء الموصولة المبهمات، واضح؟ وذلك لأن أسماء الإشارة والأسماء الموصولة لا تدل على المعنى بذاتها، بل تحتاج إلى مدلول لتدل عليه. فلو قلت لك هذا دون أن أشير مبهم، واضح؟ لأن أنا قلت لك هذا، ستسألني ماذا تقصد هذا، أقول لك هذا الماء. إذن هذا دون الإشارة مبهمة، الذي وما دون الإشارة الأسماء الموصولة كلها، دون الصلة الأسماء الموصولة دون الصلة مبهمة. جاء الرجل الذي نال جائزة بالأمس، لا نفهم معنى الرجل إلا إذا قلنا جاء أو نال جائزة بالأمس، واضح؟ أو أن تكون العهدي، ننتظر الرجل بعينه فحضر. إذن الذي هنا جاء الرجل الذي، تقول ما له، ماذا حصل؟ تقول نال جائزة بالأمس. فالذي هنا لا يمكن أن تفهم إلا بالصلة. وأسماء الإشارة لا يمكن أن تفهم من اللفظ، بل لابد من الإشارة المقارنة حتى تفهم. فلو قلت لك هذا دون أي إشارة ستقصد هذا الكتاب، هذا الهاتف، هذا المكتب، هذا الصف، هذا إلى آخره، مبهم غير معروف. لكن لو قلت لك مثلا هذا المبنى أشرت لك، إذن يحتاج إلى ما يميزه ويحتاج إلى ما يبين أو يزيل إبهامه. هل هناك من سؤال؟ أحيانا يكون اسم الإشارة إلى غير معين، يعني لا يوجد شخص معين. مثلا يعني في قوله تعالى مثلا ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك حددت معينا؟
لا
يوجد معين مقصود به كل واحد. واضح؟ كذلك في قوله تعالى مثلا ذلك ما كنت منه تحيد، وإن كان الخطاب أصلا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه خطاب لجميع أفراد الأمة.
ذلك ما كنت منه تحيد،
منه تحيد أي أنت أيها القارئ أو أنت أيها السامع، ويدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ابتداء، شيء ليس كذلك؟ في كثير من الخطابات للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها ابتداء وتتبعه أمته. قل هو الله أحد ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل لكل مسلم، ولكن يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا. قل هو الله أحد خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكل من يقرأ ولكل من يسمع، كل إنسان يقرأ ويسمع هذه الآية، ذلك أنت ما كنت منه تحيد وهو الموت، وهو الآن يفجأك ويأتيك. واضح؟ نذهب للقراءة من الكتاب حتى ننتهي إن شاء الله تعالى من الأسماء. سنمر مرور عابرة ومررنا على كل شيء. من يقرأ أسماء الإشارة؟ من القارئ؟ فتحت الكتاب على أسماء الإشارة، اقرأ بسم الله. طيب اسم الإشارة من يقرأ؟ تفضل.
اسم الإشارة بذا المفرد مذكر أشر بذي وذا
وذه
تيتا على الأنثى قصر.
إذن نعم، إن هنا قال يشار إلى المفرد المذكر بذا، هذا خاص بالمذكر، لكن بذي وذه وتي وتا على الأنثى، يعني الأنثى كم اسم إشارة إلها؟ أربعة. المذكر المفرد، هل الذكور غضبوا لأن لهم اسما واحدا فقط؟ لم يغضبوا. هل طالبوا بالمساواة بالنسبة لأسماء الإشارة أن تكون سواسية بين الرجال والنساء؟ الأمر المهم الإشارة، والمهم أن تفهم اللغة. واضح؟
فإن لم يكن رجل فقط.
طيب طيب أشاروا أنه حتى الرجل ينفس عن نفسه بدل من ظل يصيح باسم واحد، فنوع له واضعو اللغة حتى لا ينغم باله كثيرا من اسم واحد لكثرة ما يستخدم هذا الاسم مع المرأة. يعني انقلب السحر على الساحر يا سيدي. طيب طيب أيضا وذاني نعم
وفي سواه بين تين اذكر تطع
نعم تطع
تطع.
طيب إذن وذاني تاني للمثنى المرتفع، أي ذاني للمذكر وتاني للمؤنث، لكن هذا للمثنى المرتفع أي المرفوع وعلامة رفعه الألف. وفي سواه يعني سوى ماذا؟ سوى الرفع. في سوى الرفع ذين تين أذكر تطع، يعني سوى الرفع المقصود اللي هو النصب والجزم، النصب والجر، لأن الجزم لا يدخل على الأسماء والجزم مخصص بالأفعال. طيب أيضا وبأولى مطلقة
والمد أولى
ولدى البعد انطقى.
ولدى البعد انطقى.
طيب قال وبأولى أشر لجمع مطلقة أي باسم الإشارة أولى أشر إلى الجمع. كلمة مطلق يعني سواء كان مذكرا أم مؤنث، واضح؟ لجمع مطلقة، إذن لجمع مطلقة يعني للمذكر والمؤنث. قال والمد أولى أي أولائي، المد أولائي، واضح؟ أولائي. طب أولئك أنت تشير إلى الجمع، لكن الذي تشير له واحد، مثلا أريد أن أقول للشيخ خالد أقول أولئك الطلاب، أشير له هو واحد فأتيت له بكاف الخطاب له وأشير إلى أولئك، واضح؟ طيب ذلك أشير إلى واحد. طيب طب إذا كانوا جماعة وأنا أخاطب اثنين طارق وخالد وأريد أن أشير إلى هؤلاء الجماعة ماذا أقول؟ ذلكما، ذلكما. يوسف عليه السلام يخاطب الاثنين ويشير إلى جمع، يقول ذلكما مما علمني ربي، واضح؟ فذلكن الذي لمتنني فيه، فذلكن، واضح؟ نفس التطبيق. فهي تخاطب جماعة النساء مشيرة إلى يوسف، مشيرة إلى يوسف عليه السلام، فذلكن.
أولئك،
طيب أولئك أنا أخاطب خالد الآن وأشير للجميع أقول له أولئك. طب لو خطبت الثلاثة أولئكم، أولئكم، تلكم الجنة، خطاب لمين؟ لجميع المؤمنين، والكاف للجنة، تلك أم أنتم المخاطبون، تلكم الجنة. إذن قال وفي سواه ذينتين. طيب والمد أولى أي أولى من القصر، الأولى قصر، أولئي مد، سماء قصر، سماء مد، واضح؟ وهذا ولد البعد انطقى بالكاف حرفا. هنا ابن مالك، نعم تفضل. إن قدمت، طيب الآن هو يقول بالكاف حرفا دون لام أو معه. الآن بالكاف البعد انطقى بالكاف، واضح هذا التقدير؟ إذن هنا ابن مالك جعل أسماء الإشارة على درجتين، قريب وبعيد، ولم يجعل المتوسط، فجعل الكاف واللام للبعيد وتجريد من الكاف واللام للقريب، وهذا خلاف مذهب جمهور النحاة الذين ذهبوا إلى القريب والمتوسط والبعيد. إذن بالكاف حرفا دون لام أو معه، يعني أن تشير بالبعيد تقول ذاك وذلك مع اللام مع الكاف، واضح؟ اللام مع الكاف. قال واللام إن قدمتها، إذا أتيت بهاء التنبيه لا تجتمع مع اللام، واضح؟ لا تقول هذلك، لا تقول هذلك، تقول هذاك، واضح؟ واللام لا يجوز أن تأتي دون الكاف، تقول هالك، هالك، لا، لابد أن تكون الكاف موجودة، مثلا هذاك، لكن الهاء لا تجتمع مع اللام، فلا تقول هذلك، واضح؟ طبعا وكثر استخدام أولئك مع العاقل وقل مع غير العاقل، كقول الشاعر ثم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام، والعيش بعد أولئك الأيام، الأيام غير عاقل، وأولئك دائما في الغالب تستخدم مع العاقل. هل من سؤال على هذا البيت؟ طيب الأبيات التي تليه، وبهنا أو ها هنا وبه الكاف صلة، مفعول مقدم للفعل صلة. نعم، في البعد،
في البعد أو
بثم فه
أو هنا،
لغة في هنا لغة. نعم، أو هن أو هن، هن هن هن، هاي كلها لغات، كلها لغات، الحكم واحد. نعم، هن وهن. طيب هنا يقول وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان، دان المكان أي إلى المكان القريب. وبه الكاف صلة في البعد، أي في حالة البعد، وهنا لم يذكر المتوسط على مذهبه أنه لا يوجد قريب ومتوسط، بل قريب وبعيد فقط، أي القسمة عنده ثنائية. قال أو بثم فه، من يعرب فه؟
فعل
أمر، بس فعل الأمر من حرفين، يعني أنا بعرف الحرف أو الفعل على ثلاثة أحرف، مبني على حذف العلة. طب ما هو آخر أصلا فاها يفوه، فاها الفعل فاها، كيف يجزم بحذف حرف العلة وآخره الهاء ليس حرف علة؟ طيب أيوة، الالتقاء الساكنين. كيف نصوغ الفعل الأمر؟ نأتي بالمضارع فاها يفوه، احذف حرف المضارعة الذي هو الياء، صار فوه لأنه آخره مجزوم، فالتقى ساكنا، ماذا نفعل؟ احذف الساكن فصارت فوه. واضح؟ إذن أو بثم فوه أو هن أو بهنالك انطقا أو هن. إذن هذا هو المكان القريب ليشار به إلى في اسم الإشارة الذي يتعلق بالمكان، هنا أو بثم.
يعني فوه يعني انطق، يعني
فوه أي انطق من ال...
أيوه.
نعم. من فاها يفوه، فاها يفوه نعم أيوة.
لا هو مضى.
هذا هذا
من فا، من فا وفو وفي، يعني
لا فاها يفوه، فاها فعل ماضي.
نعم، نعم.
يفوه فعل مضارع، فه فعل أمر، ونقول هو مجزوم لكن علامة جزمه السكون وليس حذف حرف العلة، لأنه حرف العلة أصلا حذف لالتقاء الساكنين، ما هو للجزم وليس حركة إعرابية، قضية صرفية فقط. هل من سؤال؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.